أهلا وسهلا بكم أخواني مشاهدي ومشاهدي الكرام، نعود إليكم مرة أخرى لنناقش هذه الليلة قضية أحداث البحرين الحبيبة، وتوقفنا قبل قليل مع الأخ الفاضل أستاذ دكتور عبدالله الغانم استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، الحديث حول الخلايا النائمة سواء في البحرين أو سواء في دول الخليج.
نعم، عودا على بدء فيما يتعلق بالخلايا النائمة، نحن نعرف أن إيران لديها أجندة إقليمية، هي تعتبر نفسها دولة يعني كبرى من الناحية الإقليمية، بل أن يعني نجاد ظهر في أكثر من مرة وقال نحن دولة عظمى ونستطيع أن نتحاور حتى مع الولايات المتحدة وجها لوجه، يعني ولا نريد أن ندخل في هذا المجال، لكن أريد أن أقول أن قضية الخلايا النائمة حتى الآن يجب أن لا تعظم فيما يتعلق بالبحرين. لماذا؟ لأن إيران لن تحرك هذه الخلايا النائمة لأجل البحرينيين أو لأجل فقط زعزعة الأمر داخل البحرين
للتغطية،
سوف تستغل معظم خلاياها النائمة إذا ما تعرضت إلى ضربة. سوف يعني هي تستغل وتستثمرهم
أكثر دكتور، يعني مثلا
يعني بمعنى آخر أن إذا تعرض النظام الإيراني للخطر هنا سوف تتحرك الخلايا النائمة الإيرانية الموجودة.
والآن النظام الإيراني يتعرض للخطر دكتور؟
لا، أنا أتكلم عندما يتعرض للخطر بمعنى جدي، عندما تكون هناك مواجهة عسكرية ربما مع طرف آخر. نعم، هنا سوف تتحرك الخلايا بكل قوتها. أما اليوم أعتقد الخلايا التي سوف تتحرك سوف تكون بسيطة، وهي خلايا سوف تكون مستترة، لأن انكشافها اليوم سوف يؤدي إلى إضرارها في المستقبل ومحاصرتها. كرأي شخصي أنا وتحليل شخصي، أعتقد ستظل الخلايا النائمة معظمها في سبات حتى يتعرض النظام الإيراني إلى خطر شديد جدا، أو عندما يضمن الإيرانيين بأن هذا النظام قابل للسقوط أو للسيطرة عليه، كما هو الحال يعني في دول يعني مثل لبنان وسوريا والعراق. يعني وهذا إشكالية، يعني اليوم للإيرانيين من المضحك أنهم يقولون يجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية البحرينية. وكأنهم هم أهل الوصاية على البحرين، أو وكأن البحرين مجبرة على دخول هذه القوات، وهم الذين يتدخلون في البحرين ويتدخلون في العراق ويتدخلون في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين ويتدخلون في اليمن وفي عدد كبير من الدول. فالغرابة أنك تطالب بشيء وترفض شيء وأنت أول المطبقين له. فهذه إشكالية. طبعا إحنا إذا أردنا أن ندخل في الجانب الإيراني وفي مؤشرات دخول الجانب الإيراني، يكفي أن نرى يعني بعض الناس اللي حملوا صور وحملوا أعلام، وهذه الأعلام والصور التي حملتها يعني لها دلالات معينة. قد يأتي شخص طبعا ويقول هذا الناس يمثلون أنفسهم ولا يمثلون الجميع، والجواب بسيط، إذا كانوا يمثلون أنفسهم فعلى الجميع أو البقية أن يرفضون هذا الأمر، لكن سكوتهم عن هذا الأمر بحد ذاته كفيل بالاتهام.
هذا ينافي أنهم يقولون أولانا للبلد أو البحرين.
نعم، هذا إشكالية. حتى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قول الله سبحانه وتعالى عفوا، عندما وصف قالت اليهود عزير بن، وقالت اليهود عزير بن الله، كل اليهود قالوا عزير بن الله، مجموعة قالت، فالله سبحانه وتعالى أطلق عامة. لماذا؟ لأن البقية الباقية وافقت على هذا الأمر. فإحنا لما أحد يأتي ويقول هذول شلة صغيرة فئة صغيرة هي التي رفعت هذا الإعلام، هذه الصور هي التي قامت، لا، ما دام هناك سكوت عام عنهم فإذا أنت تشمل الجميع وتتكلم عن الجميع ما لم يقومون بطردهم. زين، هذه إشكالية يجب أن نأخذها أيضا إلى جانب الكويت عندما نتكلم أنه والله فئة من الناس هي التي أثارت القضية والفئة الأخرى سكتت. لا، الفئة الأخرى إذا سكتت فهي راضية، وأو أنها خائفة. فإذا كنت خائف ارجع، أو إذا كنت راضي التزم، وإذا كنت رافض لا تلتزم.
شكرا دكتور عبد الغانم. نود من دكتور عيد العمير عضو مجلس الأمن الكويتي، يعني قبل يمكن أول أمس قبل يومين، نعم، عندنا مداخلة دكتور بعد المداخلة إن شاء الله. معنا دكتور عادل عبدالله من البحرين، محلل سياسي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله معنا دكتور عادل العبدالله، المحلل الاستراتيجي في مملكة البحرين الحبيبة.
حياك الله.
حياك الله، سعداء معك دكتور. ودنا يعني أن نتكلم عن يعني آخر أحداث البحرين، خصوصا بالأمس جلالة الملك أعلن حالة السلامة الوطنية، وكذلك كان في حدث آخر ألا وهو وصول قوات درع الجزيرة إلى مملكة البحرين. يودنا هذه النقطتين الحديث حولها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحقيقة يعني الوضع في البحرين بالنسبة لنا كمتمراقبين وخاصة كبحرينيين أيضا وضع مقلق جدا، لكن بالنسبة لنا نحاول أن نكون متعقلين وخارج دائرة الحدث لنراقب عن كثب.
نعم.
البحرين تعرضت لمحاولات مستمرة للتدخل الإيراني منذ القدم، ولكن في الوقت المعاصر منذ العام 79 وهناك محاولات لهذا التدخل. آخر هذه المشاهد ما رأيناه خلال الشهر الماضي من محاولات استفزاز باسم الإصلاح والمطالبات السياسية. الحقيقة أن المطالبات السياسية والضغط باتجاه تحقيق المطالب خاصة المطالب المعيشية والإصلاح الدستوري والإصلاح القانوني كلها قضايا نتفق معها سنة وشيعة في البحرين، والكل يعلم الوضع البحريني خاصة يعني كما أعلم أنه عندك ضيوف متخصصين في الجانب السياسي. طبعا مطالب الإصلاح في الخليج كله وليس في البحرين فقط، لكن القفز على مسائل الإصلاح السياسي إلى نتيجة انقلاب هذه مسألة مرفوضة إطلاقا، لأن نعلم من وراء هذا السيناريو، سيناريو التأزيم وسيناريو إشاعة الفوضى خاصة مع الإعلان الأمريكي بالانسحاب من العراق نهاية العام 2011 والطريقة التي تدار بها الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق التهدئة واحتواء الآخر، وهي مسألة لا تفهمها إيران لأن إيران تفهم القوة وتفهم فرض الهيمنة. ومن هنا ما حصل منذ 14 فبراير الماضي هو انطلاقة مشروعين، وكنت من الناس الذين يراقبون هذه التحركات عن كثب بحكم تخصصي في الشأن الإيراني. وجدت هناك إشارات حقيقية ومن أطراف إيرانيين يعيشون على أرض البحرين أنهم سيسعون منذ 14 فبراير إلى ركوب موجة الثورات الشعبية التي حصلت ونجحت في تونس وفي مصر. وكما يعلم الإخوة زملاء الضيوف أن مسألة ثورة الشعوب إذا نجحت أصبحت شرعية ثورة، وشرعية الثورة تسقط كل النظام وتعيد هيكلة وغربلة النظام وإعادة تركيبه عن طريق الثورات الشعبية.
عفواً دكتور عادل، هل هذا كان مخطط له؟ عفواً دكتور عادل، هل هذا كان مخطط له يعني من تدخل إيراني أو يعني الأمور ألقت في ظلالها عفواً يعني من خلال مطالبات التغيير في مصر وفي ليبيا وفي تونس وغيرها؟
الحقيقة شوف أنا أتكلم من جهة واحدة الآن، من جهة أني أراقب هذا الحدث.
نعم.
ولكن سأعطيك المشهد وأدلل على أن الأصابع الإيرانية واضحة في الموضوع.
نعم.
المشهد كان كالتالي، أن هناك سبع جمعيات سياسية بعضها سني ليبرالي وقيادات هذه الجمعيات متزوجون من شيعة.
نعم.
بدأت المطالبات بإصلاحات دستورية وانطلق سيناريوهين. السيناريو الأول سيناريو ما يسمى بإصلاح النظام، وتولت جمعية أكبر الجمعيات تسمى جمعية الوفاق، وهم كلهم يعني هذا الجمعية الوفاق مرخصة ولهم تمثيل نيابي في البرلمان، فبدأوا بإطلاق سيناريو إصلاح النظام، وانضمت إليها جمعيات أخرى سبع جمعيات كلها تحت غطاء إصلاح النظام. وكانت المسألة هنا مرتبطة ليس فقط بإصلاح جزئي بمعنى عمليات تجميلية، كم دعوا إلى مسألة أبعد من ذلك وهي المملكة الدستورية. المملكة الدستورية منصوص عليها في ميثاق العمل الوطني البحرين الذي توافق عليه الشعب عام 2001 عفوا، لكن المسألة هنا تعدت إلى قضية أبعد من ذلك وهم دعوتهم إلى مجلس تأسيسي وإعادة صياغة الدستور بناء على ما يسمى بالدائرة الواحدة. كما تعلم أن المجلس التأسيسي يدخل في انتخاب الناس الذين سيدخلون المجلس التأسيسي.
نعم.
وهم يطلبون الدائرة الواحدة بناء على اعتقاد أن الشيعة هم أكثر في البحرين ولهذا ستكون لهم الغلبة، ويعيد صياغة الدستور كاملة لأجل الوصول إلى النموذج البريطاني كما يعتقدون بأن الملك يملك ولا يحكم، بمعنى أن الحكم سيكون في يد الحزب الغالب أي حزب الشيعة كما يرون.
نعم.
المسألة الأخرى هي انطلق مع هذا الأمر مشروع إسقاط النظام، وتحالف في مشروع إسقاط النظام القوى الراديكالية التي كلها تدعو، يعني قبل أسبوع تقريبا دعت وأصبحت عن مهدفها وهو قيام الجمهورية سموها الديمقراطية، جمهورية البحرين الديمقراطية، ولكن الحقيقة هي جمهورية البحرين الإسلامية.
هذا دكتور أخيرا
كما ذكر محمد جواد لاريجاني في نظرية أم القرى، نعم، يلتحقون بالسيناريو الإيراني أو ولاية الفقيه الإيرانية.
نعم.
سيناريو إسقاط النظام كان هو الجهاز الراديكالي، أو دعني أقول التالي: عندما بدأ التنظيم الطائفي بين السنة والشيعة بمظاهر التخندق ومظاهر التأزيم ومظاهر التي افتعلت على الأرض، بدأ السيناريو كالتالي: بدأ باختطاف أول ما اختطف مجمع السلمانية الطبي، أي المؤسسة الكبرى الطبية. وقد احتل فعلا، وبدأ طرد بعض السنة من أماكن عملهم، بل والتضييق على المرضى المحتاجين المترددين على المنشأة الصحية،
وهو المستشفى الوحيد
المتكررة،
المستشفى الوحيد أيضا في
والمستشفى الوحيد الأكبر والأكبر في الشرق الأوسط.
نعم.
طبعا هذا لما نأخذه على الحكومة، لأن يعني هناك تضخم في السكان، فكيف يعني يبقي على منشأة واحدة فقط تخدم هذه البلاد منذ العام 73 أو 79 الذي افتتح هذا المستشفى. لكن ما علينا، بدأ مسألة احتكار هذا المستشفى، وبدأت مسألة التأزيم ضد السنة، ونعلم حالات موثقة لدينا، هناك من النساء التي أسقطنا الأجنة، وهناك بعض النساء ماتت وهي في طريق المستشفى، وهناك بعض الحالات التي لم يستطع الإسعاف يعني الوصول إليها. كذلك عندي بعض الحالات السكري مرض السكري، عندنا بنت عمرها 15 سنة توفيت بسبب تأخر العلاج. فعندنا قضايا كلها موثقة، وسنرفع دعاوى جنائية على هؤلاء الذين تسببوا. شاهد الكلام أن مع احتلال المستشفى وأرادوا احتلال منطقة أخرى، أو ما يسمى في العلوم السياسية النواة الصلبة لانطلاق الثورة، فاحتلوا ما يسمى بدوار مجلس التعاون، أو الذي نسميه نحن دوار مجلس التعاون، وهم سموه دوار اللؤلؤ بناء على أبي لؤلؤ المجوسي، والآن يسمونه بعد محاولة تطهيره الأولى سموه دوار الشهداء. هذا الدوار أصبح بالنسبة لهم رمزا الآن، وأصبح النواة الصلبة التي من خلالها يبدأون وينطلقون. العجيب سيدي،
نعم،
أنه اتخذوا من هذا الدوار دويلة متكاملة صغيرة، فهناك من يبيع ويشتري، وهناك من يأتي يعني هايد بارك البحرين، يعني تقدر تقول البحرين.
نعم.
الإضافة لذلك العجيب أنه بقدرة قادر الأطباء الشيعة والممرضين الشيعة انتقلوا من مجمع السلماني الطبي إلى هذا الدوار.
نعم.
إلى درجة أن المرضى يحولون بوصفة طبية من هذه الصندقة الموجودة في الدوار إلى مجمع السلماني الطبي، تحويل رسمي يعني.
الله المستعان.
الأمر الآخر انطلق بعد ذلك بعد أسبوع تقريبا عن طريق جمعية المعلمين التي يتحكم فيها تيار الوفاق، لأن رئيسها وفاقي.
طبعا التدريس الآن واقف، يعني قد شل المدارس كلها، وهناك اعتصام ضرب كل التعليم.
نعم. بدأوا هم أولا بدأوا بتضييق مسألة التعليم، لكن لاحظ هناك مسألتان مندغمتان، يعني عملوا على توازن خطير. الأول هو شل التعليم عن طريق المدرسين والدعوة إلى اعتصامات مستمرة، فبدأوها بثلاث ساعات، ثم بدأوها بيوم، ثم بدأوها بثلاثة أيام، ثم بدأوها بأسبوع، ثم أعلنوا الإضراب العام.
نعم.
الأخطر أنه هناك أطلقنا في البحرين تجمع الوحدة الوطنية برئاسة قدرة الشيخ عبد اللطيف المحمود.
نعم.
وعندما بدأنا نستشعر هذا الخطر، بدأنا نجمع الأطباء والمدرسين، فكان لدينا تقريبا 600 طبيب، ولدينا 350 مدرس بين إناث وذكور طبعا.
نعم.
عندما بدأنا نرسل المدرسين إلى المدارس لشغل الأماكن، الذي فعلوا أنهم استخدموا نظام ديوان الخدمة المدنية بأنهم يغيب يومين أو ثلاثة ويداوم الرابع حتى لا يصاب بجزاء.
نعم.
وبدأوا يضيقون المتبرعين أو المتطوعين ويطردونهم طردا من المدارس.
نعم.
الأخطر من هذا اللي هو الجزء الثاني الذي فعلوا، هو أنهم بدأوا يضيقون المدرسات، يضيقون على المدرسات، المدرسات الشيعة على المدرسات السنة، ثم الطلبة الشيعة على الطلبة السنة، وبدأ الاحتكاك في المدارس. المشكل في هذا أن نوعية التهديد من الشيعة للسنة كان نوع خطير، يعني سابقا
طائفي
في البحرين.
نعم، طائفي
تماما، صرف يعني. إلى درجة أن بعض النساء يتصلن يعني والله يا أخي يعني خلال الشهر هذا والله يا سيدي أن بعض المشايخ وبعض طلبة العلم وبعض السياسيين شابت رؤوسهم وهواتفنا والله لا تسكت يا أخي لا تسكت من الصور المزعجة المقلقة من النساء والبعض الشيوخ.
طيب دكتور احنا نريد نعم دكتور عفوا للمقاطعة نريد توضيح الآن ما هو مفهوم السلامة الوطنية بس باختصار ثم نتكلم عن دار الجزيرة عشان الوقت بارك الله فيك.
طيب مفهوم السلامة الوطنية البحرين في دستورها لها ثلاث حالات.
نعم.
الحالة الأولى هي الحالة الطبيعية وهي النظام العادي. الحالة الثانية هي حالة السلام الوطني، والحالة الثالثة هي حالة الطوارئ. حالة السلام الوطنية يرتكز على مسألة السلامة الفردية للمجتمع، فإذا تعرضت سلامة الأفراد في المجتمع لخطر دائم فمن حق الملك أن يعلن مبدأ السلام الوطني، وهذا يعني أن النظام ككل باق لا يحل. يعني المؤسسات التشريعية موجودة، المؤسسة القضائية موجودة، المؤسسة التنفيذية موجودة، ولكن يكون إدارة الدولة تحت شخص القائد الأعلى للقوات المسلحة.
طيب دكتور عفوا الآخر دكتور عفوا بالنسبة لدرع الجزيرة الآن ماذا ترى الآن من وجود درع الجزيرة ومساهمة الآن في حماية المنشآت في البحرين؟
درع الجزيرة الحقيقة هو جاء لمساندة القوات الموجودة، يعني هناك تدخل سيكون من أولا قوات الأمن العام ومكافحة الشغب، وهي التي ستتعامل على الأرض مع المخالفين أو مع من يسمون المعتصمين وما شكل ذلك، وهذا ما حصل اليوم.
نعم.
حرروا مستشفى السلمانية الطبي، مجمع الطبي، وحرروا أدوار، والآن تمشيط المناطق المناوية التي وجدوا فيها أسلحة ومشاكل الداخلية هي التي تتصرف، يتبعها الحرس الوطني، والحرس الوطني يساند الأمن العام ثم الجيش.
نعم.
أما درع الجزيرة سيبقى مستعدا لأن هناك تلويح بالتهديد الإيراني بالتدخل في البحر.
نعم.
ولهذا يعني درع الجزيرة هو تفعيل لمنظومة الأمن التي هي نعم. في النظام الأساسي نعم. لدول مجلس التعاون
نعم.
والدفاع المشترك، ولهذا نصر أنه ليس تدخلا كما تدعي
نعم.
إيران
نعم.
وتدعي القوى الموالية لإيران
نعم.
أنه تدخل سعودي في البحرين.
شكرا لك دكتور عادل عبدالله وسعداء في هذه المداخلة، ونسأل الله عز وجل أن يعم الأمن والأمان لإخواننا في مملكة البحرين. وجزاك الله خير. دكتور علي العمير، ما رأيك الآن بالنسبة لدرع الجزيرة ووصول هذه القوات التي تشيع الأمن والأمان في مملكة البحرين من خلال منظومة البحرين والكويت والسعودية والإمارات وقطر، كلها منظومة واحدة وكلها يعني شعب واحد تقريبا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أخي الفاضل طبعا لما نسمع كلام دكتور عادل نعم يعني الواحد فعلا لا يملك إلا أن
يتألم
ويشعر يعني القلق الحقيقة والألم، أنه شون شعب حبيب، شعب صديق، شعب مسالم تصل به هذه الأمور إلى هذه النتائج، أن البعض يطرد البعض من المدارس، البعض يطرد الأطباء من المستشفيات. هذا وضع سبحان الله، يعني كيف تصل الوشائج الإنسانية قبل أن تكون وشائج وطن واحد وبلد واحد
يعيشون في مكان
نعم
واحد؟
والشعب البحريني معروف بسبحان الله يعني طبيعة السهلة، ويعني لكن لا إله إلا الله، يعني كيف أن الشيطان عندما ينزغ ويجد أبواق ويجد من ينفذ فيها أجندته لا شك أنه ينقلب الحال إلى ما رأيناه.
نعم.
وهذا يجب أن يتنبه له كل حقيقة مخلص وكل من يريد السلامة للأوطان وللبلدان. وجزاه الله خير الدكتور نوه قبل قليل كيف أن الأمور تبدأ بكلمة، تبدأ بشرارة، ثم تتحول إلى حرب تحصد الأخضر واليابس. درع الجزيرة أقيم على مبدأ وهو الدفاع عن دول الخليج في حال تعرضها لأي خطر، ولذلك عندما جاءت الآن الصيحات الإيرانية ومحاولات التدخل وإشعال الفتنة وإذكائها في البحرين،
نعم.
رأى قادة مجلس التعاون أن هذا قد يكون تهديد حقيقي وقد يصل فعلا إلى تدخل إيران في البحرين كما هي متدخلة الآن في كثير من الدول، وانتهجت هذا النهج وأرسلت هذه القوات.
نعم.
ولذلك بحمد الله احنا نعتقد أن هناك واجب شرعي وواجب أيضا قومي علينا.
نعم.
يعني الحقيقة الواجب الشرعي قول الله تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، الصلح مو شرط يؤدي.
نعم.
فانبغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لذلك اللي قاعد يحصل الآن في البحرين ومحاولات تدخل إيران وإدكاه الفتنة يستدعي وجود قوات. هذا واحد.
الآن أكثر يعني سمعنا أن هناك زوارق إيرانية اقتربت من الخليج.
لن يهدوا إيران. إيران لن تهدأ.
يعني هم الآن يدفعون الفتنة. يعني نعم. إيران
وأذنابها. إيران سلمك الله لن تهدأ. وإيران أصلا قائمة نعم. على تصدير الثورة. قائمة على هذا الأساس. ولا يمكن أنها تهدأ حتى تصدر ثورتها. وهذا الذي نحن حذرنا منه ونحذر منه حقيقة.
نعم.
الأمر الثاني هذه القوات جاءت تحفظ ما ينتفع منه البحريني سواء شيعي سني من أي طائفة أخرى. ماذا ينتفع البحريني؟ ينتفع من مستشفى، ينتفع من مدرسة، ينتفع من محطة توليد قوة كهربائية، ينتفع من محطة بنزين، ينتفع من جمعية أو مخبز أو غير ذلك.
نعم.
فجاءت هذه القوات لكي تحمي هذه المنشآت. البحرين مناقصها عسكر على أساس أنهم يواجهون فوضى أو خروج في الشارع أو غير ذلك. لذلك لا يعتقد البعض أنه والله درع الجزيرة رايح بقاتل البحرينيين.
نعم.
لا، إحنا ما نرضى أساسا أن يكون هناك قتال ضد عزل وضد مسالمين مثل ما هم يدعون.
نعم.
لكن لما يكون هناك منشآت وطنية تهدد مدى استفادة البحريني منها قبل غيره، لا، حمايتها هنا تكون واجبة. وأعتقد أن حسنا فعلت دول الخليج في إرسال هذه القوات، والكويت من ضمن هذه المنظومة ولو لم ترسل. أنا عندي معلومات
دكتور عفوا المقاطعة، يقال أن الكويت أرسلت القوات ثم رجعت.
الكويت لم
اليوم ترسل. صدرت يعني شائعات وأخبار.
لا لا أبدا، الكويت لم ترسل حقيقة قوات، ولم يتخذ حتى نبين حق إخواننا المشاهدين.
نعم.
أن الحكومة لم تقع تحت ضغط.
وبالتالي السعودية
كسرت. نعم، كسرت القرار. الكويت لم تتخذ قرار ولم تكسر قرار بسبب بعض النواب أو غير ذلك. هذا الكلام عاري عن الصحة.
نعم.
الكويت الحقيقة عندما أرادت أن تشارك كان هناك فكرة أخرى، وهذه الفكرة لا شك بأنها فكرة ناجحة، واعتقد أن لها وجهتها بأنها الكويت لا تشارك بقوات وإنما تنحى منحى آخر، وهو المبادرة إلى إصلاح ذات البين، إصلاح حكومة البحرين ونظامها مع الشعب أو جزء الآن القائم من الشعب اللي هو المعارضة اللي تحاول أنها تنقلب على النظام وتشيع الحقيقة الفوضى في البلاد.
نعم.
وهذه الحقيقة حكمة وحنكة من سمو الأمير حفظه الله. يعني القضية اليوم أنت كقوات الحقيقة الذي أرسل فيه البركة وفيه الخير.
نعم.
وقوات الحمد لله هي تحفظ الأمن، وإلا قوات البحرين اليوم هي اللي نزلت في الشارع كما رأيناها، ولم ينزل لا سعودي ولا قطري ولا عماني إن والله يجلي الناس عن ساحة أو دوار مجلس التعاون.
نعم.
نعم. وأيضا حتى المستشفى الذي تم الحمد لله فك الحصار عنه، والجامعة، وأنا عندي أخبار يقينا بأن حتى الجامعة ما نزلوا قوات، وأن من بعض الدكاترة وبعض الأساتذة هم اللي أنقذوا الوضع فيها. اليوم الكويت الحقيقة تنحى منحى آخر، ومنحى جيد، منحى أعتقد نعم أحيانا الوساطة أحيانا الدبلوماسية قد تأتي بثمرات وبنتائج أفضل من القوة العسكرية ومن التدخل وغير ذلك.
نعم.
ولذلك أنا أعتقد يعني هناك حكمة وحنكة يعني لدى سمو الأمير حفظه الله، واللي الحمد لله قبل أيام كما يعني نفعت الوساطة عندما قادها وبادر فيها بين سلطنة عمان وبين الإمارات.
نعم.
وأرجعهم إلى المحبة وإلى الأخوة. اليوم أعتقد أن سمو الأمير لديه من الحكمة والنظرة الثاقبة من خلالها بإذن الله تعالى سوف توفق الكويت، والكويت ما ترضى البحرين بصفة أن البحرين أول من أيد الكويت وأول من أعلن بأن ضد الغزو العراقي الغاشم.
نعم.
أنا أعتقد هذه المبادرات يعني لا يمكن أن نحن نتدخل بقوة ونكون طرف في هذا الموضوع ثم بعد ذلك نقول بأننا نريد قيادة مبادرة، ولكن ما أريد أن أشير له وأؤكد عليه بأن ليس هناك قرار ولم يكسر هذا القرار، لأن اليوم طبعا بعض النواب وكأنه هو
أخبار كانت
نعم وكأنه هو اللي كسر القرار وكأنه
نعم.
هو اللي أرغم الحكومة وكأن تهديداته هي التي أثمرت. هذا كان مو صحيح.
نعم.
لم ترسل قوات أصلا ولم يتخذ قرار بإرسالها، ونما القرار اللي كان
نعم.
موجود
نعم.
هو انتظار سمو الأمير حفظه الله اللي وصل الحمد لله بالسلامة يوم أمس البارحة.
نعم.
وكان هذا هو الحقيقة النهج الذي سوف تتخذه الكويت انها تقود مبادره، ونتامل ان شاء الله ان مثل هالمبادرات هذه نحصد نتائجها قريبا.
شكرا دكتور علي عمير على التوضيح. عندنا اتصال هاتفي من الاخت عائشه العازمي، حياك الله معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله اخت عائشه، تفضلي. اهلا
وسهلا، اشكركم على هذا البرنامج الرائع، يعطيكم العافيه.
الله يسلمك، حياك الله معنا.
اولا انا ودي يعني اسئله او موضوع عن البحرين. لكن أنا ودي أتكلم عن البودكاست اللي ينتشر بين بلاك بيري.
ما أسمع عفوا.
هلا.
واضح السؤال مرة ثانية.
أقول لا أنا ودي أتكلم عن موضوع البودكاست بين بلاك بيري مع بعضهم.
نعم.
هي الخدمة هذه تقريبا ما يعني معروفة عند الكويتيين كلها ونستخدمها أكثر الأحيان.
نعم.
اللي هي عبارة عن صورة تنتشر بين بلاك بيري وبلاك بيري.
نعم.
نشوف هالأيام يوم صارت سالفة البحرين والبحرين بدأوا الناس يعني أنا نيتنا طيبة الحمد لله فنشوف بدأت الناس تنشر يعني حق الشيعة أو بعض الناس يعني تجيهم بودكاست من شيعة أصلا الصور كلها فيها سب عن الدين الماضي فالسنية هذه ودها يعني يكون لها شهرة أو شيء فتنشر البودكاست.
نعم.
أنا ودي أوصل رسالة لجميع من يشاهدني وتابعني أن يا جماعة الخير أي بودكاست أو أي صورة تجيكم يعني احذروا من صاحبه ولا تجدونها لأي واحد.
نعم.
لأن والله
بالفعل لنا تساهم بنشر الإشاعات المغرضة والخاطئة. نعم.
أي صاحب ذاك الله خير يعني أنا والله لازم ودي أوصل رسالة أن يا جماعة الخير الحين بدأوا الناس يأخذون فكرة عنه أن لا الكويتية لا الشنيعين وجزون ما أدري شنو.
نعم.
أصلا البودكاست لا إحنا ما نجيبها تجينا من أشياء.
بالفعل.
أنا أتكلم الحمد لله لا عندي لا بودكاست ولا بلاك بيري ولا هذا.
شكرا لك أخت عائشة شكرا جزاك الله خير.
يعطيكم العافية.
شكرا لك دكتور عبد الله الغانم. أستاذ العلوم السياسية للكويت ما رأيك في وجود درع الجزيرة لاستتابة الأمن في البحرين وهل كان هذا الشيء يعني ضروري في هذه الآونة أو
طيب. نعم دعني في البداية أن أعقب أو أعطي بعض النقاط اللي يعني التقطتها من الحوار اللي دار قبل دقائق وابتدأ بمبادرة إن شاء الله المبادرة التي سنراها من سمو الأمير فيما يتعلق بقضية الإصلاح في الداخل البحريني أعتقد إذا ما بدأت هذه المبادرة فيتوجب على الكل نوابا وكتابا وسياسيين وغيرهم أن يحذوا نفس الحذو بحيث أنهم هم يلعبون دور إيجابي في قضية حل المسألة هذه ولكن إذا لم يستطع فليت يعني أن يلتزم الصمت إذا منت قادر على أنك تبادر وتمارس دورك الوسائطي على مستواك فإذا التزم الصمت ولا تؤجج
صحيح.
لأن تأجيجك واستمرارك في هذا التأجيج هو محاولة لإفشال المبادرة وسوف ترجع عليك سلبا.
نعم بالفعل.
هذا واحد. الأمر الثاني من خلال حديث الدكتور عادل عندما تكلم عن قضية محاصرة مستشفى السلمانية أنا استغربت من قضية معينة طبعا اليوم سمعت ربما عن استقالة الوزير الصحة
نعم.
ما أذكر اسمه بس ما أدري شنو البحراني استقال وكان هناك الكلام أنه لم يستطع أن يؤدي واجبه على أكمل وجه وهناك من قال أنه اعتراضا على قيام القوات العسكرية بإخراج الناس بالقوة الأمر اللي أثار فيني حقيقة حيرة عندما تجد أن مثل هذا المستشفى الذي يتوجب على كل الطواقم الطبية أن تمارس أدائها بمهنية تجدها تنحرف انحرافا كبيرا
وشيء إنساني هذا
نعم تنحرف انحراف كبيرا عن هذه المهنية
نعم.
وتبدأ تمارس أو تطبق الشعارات السياسية التي نسمعها بالشارع إذا كان عندك شعار سياسي وتلتزم بهذا اخرج الشارع بعيد عن مهنتك لكن أنك تحول هذا المجمع الإنساني أو هذا المستشفى الذي له أهمية مهنية في إنقاذ الناس وتبدأ حقيقة تمارس هذا الدور فأنت لا تسيء إلى نفسك بل أيضا تعرض نفوس الناس الآخرين للخطر عندما يأتي واحد من طائفة أخرى ويراك تفعل مثل هذا الفعل سوف يتراجع ويخشى على نفسه فإذا يجب أن ننتبه على هذا الأمر الأمر الثالث اللي بعلق عليه قضية الاعتصامات أو قضية ما يسمى بالإضرابات طيب إذا أردت أن تقوم باعتصام أو تقوم بإضراب عادة الاعتصام عندما تدعو إليه والإضراب هو اعتصام اختياري يعني أنت لك الخيار تعتصم وتضرب أو لا تعتصم وتضرب لكن وجدنا في البحرين أنه بدأ كأسلوب أو كخيار للناس ثم فرض عليهم لما أنت تروح تسكر الشوارع وتغلق المراكز وتحاول أن تشل الحياة فأنت قمت بإجبار الآخرين على أن يلتزمون نفس التزامك وهذا خاطئ إذا أنت تريد أن توجه وجهة نظرك إلى الآخرين تريد أن تمتنع تعتصم تقوم بعملية إضراب اجعل هذا لنفسك لكن أنك تحوله من خيار إلى جبر فأنت هنا يعني تعمل على تحييد الآخرين
حول هذه النقطة يعني نعم. سنواصل الحديث حولها لكن انتظرونا بعد الفاصل ونعود إليكم مرة أخرى.
من يبني للمجد سروحا يختار.
كمال الحجاب أمر مطلوب شرعا إما على سبيل الاستحباب وإما على سبيل الوجوب.
اليوم احنا رح نعمل الدجاجة، رح نطلع منها اربع قطع بعد التسويق. رز، نوعية الرز اللي انتم بتحبوه او بتفضلوه، لكن يفضل الرز.
لا ننكر فاطمة، فضل فاطمة، ولا ننكر فضل عائشة. نحن نحب فاطمة رضي الله تعالى ونحب عائشة رضي الله تعالى.
اللهم ارزقنا التأدب بآدابه والاهتداء بهدي
بإثبات أو بنافع ما
يعلق.
تنطلق مسيرة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة في العاصمة فنومبن، عاصمة مملكة كمبوديا.
لماذا يعلق؟ هذا الذي علقه في عظم الله.
ليش قال حصين حصين من العين؟
انا اعتقد صراحه يعني قبل اتكلم عن موضوع الاسس الخاصه بالحازه وديها سعيده، بالنسبه لقضيه الرجل انا
باثبات او بنفي هو المستقبل، فالله حكم عليه بالنفي ايضا. لن يخلقوا
والحق يبارك مسعى.
وناشد اهل الفضل واصحاب الاموال أن نساهموا من أموالهم، من أموال الزكوات وأموال الصدقات، فإن كان الفقير يحتاج بالفعل إلى الدواء فحاجته إلى الدواء لا تقل أبدا عن حاجته إلى الطعام والشراب، فأخرج من زكاتك ومن صدقاتك لفقراء المسلمين. وقد رأيت بعيني أن مريضا واحدا فقط تكلف أكثر من 300,000 جنيه مجانا، لا يدفع منها جنيها واحدا. من الذي يدفع له؟ أنتم أيها الأفاضل، يا من من الله عز وجل عليكم بالمال، وأسأل الله أن يزيدكم من فضله، وأن لا يخلع عنكم ثوب ستره وثوب عافيته، وأن يشفي أطفالنا ومرضانا.
الأسرة ليست نظاما وضعه الإسلام، يعني ليست نظاما مستحدثا، لما هو نظام قديم قدم الزمن، لكننا نريد أن نطل إطلالة خفيفة على التاريخ. كيف نشأت الأسرة وكيف تدرجت من أول الزمن حتى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف طور الإسلام في نظام الأسرة حتى يجعلها أسرة مسلمة لله عز وجل.
أقول للزوج عليك أن تطيع الله في أمره وعاشروهن بالمعروف، عليك أن تطيع رسول الله في أمره، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. أطيعي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.
الأسر التي تبحث عن السعادة، نحن الآن نبني أسوارا لنحيط هذه الأسر بعيدا عن العدوانات الداخلية والخارجية.
سنطبق منهج قدوتنا لنبقى للحق منارا، الله الهادي يرشدنا للحق ويلهم أفكارا.
اهلا وسهلا معكم اخواني، اهلا وسهلا بكم اخواني واخواتي مشاهدي الكرام. نعود اليكم مره اخرى وحلقه خاصه حول احداث البحرين الحبيبه. اعتقد لدينا اتصال هاتفي من الشيخ حمد الامير معنا. السلام عليكم، حياك الله شيخ حمد الامير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا، حياك الله شيخنا الفاضل، سعداء بتواصلك معنا في هذه الحلقة الخاصة حول أحداث البحرين، تفضل.
والله سعيد أنا فيكم وحييت في مثل هذا اليوم، وأحييك وأحيي ضيفيك اللي معك في الاستوديو. والحقيقة اليوم الخبر عجيب وأثلت صدورنا لله الحمد لمنا.
نعم.
لأن هذا الأمر أمن البحرين هو من أمن الخليج كله.
نعم نعم.
والذين ينادون بعدم تدخل فرع الجزيرة هؤلاء والله إنهم يريدون بنا غدرا والعياذ بالله. ما رأينا هذه الغيرة ما رأيناها لما دخلوا على الجامعة وهتكوا حرمة هذا المكان وضربوا البنات، ما سمعنا عنهم شيء ولا بينوا ولا أظهروا بيانا.
نعم.
وكذلك لما أغلقوا مستشفى السلمانية دون أن يكون هناك علاج للمرضى السرطان ومرضى الفشل الكلوي وغيره، الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر. كنا شهرا كان والله على أعصابنا.
نعم.
والحمد لله وهذا نصر مبين.
نعم.
ونشكركم على هذا البرنامج حقيقة.
نعم.
وهذا هو أقل ما يكون لإخواننا في البحرين. إخواننا في البحرين.
نعم.
والله ما ننسى موقفهم معنا يوم كان الغزو العراقي الغاشم. ودخول هذه القوات ما ننتظر لما تدخل الدولة الفارسية الصفوية تدخل إلى بلادنا.
نعم.
ثم بعد ذلك نجهز جيوشنا مثل ما حصل مع العراق لما أمننا بجارنا ثم دخل علينا دخولا أزهق الأرواح وهتك الأعراض وسرق الأموال على أنه جار لنا. فلم ننتظر والله وقفة الخليج هذه وقفة، أنا أقول وقفة إيمان وتوحيد، والخليج لحمة واحدة ما ينفصل بعضها على بعض.
وهذا واجب علينا شيخ حمد الأمير، واجب على كل إخواننا في الخليج أن يقفوا هذه الوقفة الجادة بالدعاء بإرسال يعني سواء درع الجزيرة أو غيرها من هذه الأمور، أن تكون هناك وقفة جادة ليعني مساندة إخواننا في البحرين. نعم.
الحمد لله يا الحقيقة يعني اللي أنا شعرته في الفترة الماضية الكل يدعو والله الكبير والصغير الرجل والمرأة وكأن القضية داخل الكويت.
سبحان الله.
وكأنها في بيوتنا. والله ما شعرت أنا بهذا كما شعرته في الفترة الماضية، والفرح والسرور الذي سمعناه ورأيناه من إخواننا من بناتنا من زوجاتنا من أهلنا، والله رأينا شيء يشعرنا أن القضية قضية أولا قضية إيمان وتوحيد وعقيدة.
نعم.
عقيدة لأننا نعرف معتقد هؤلاء نعرفه، والقضية طائفية جعلوها طائفية. لو كانت مطالب يطالبون عندهم مجلس النواب يطالبون.
صحيح.
عندهم والله المملكة البحرين كثير من الدول في العالم يتمنون عندهم حكومة كحكومة مملكة البحرين.
صحيح. نعم.
لأنهم أعطوهم كل شيء، سمحوا لهم بديانتهم، سمحوا لهم بخرافاتهم، سمحوا لهم بشركياتهم، سمحوا لهم بكل شيء.
نعم.
رغم أن هذه أخطاء لكن سمحوا لهم، ورغم ذلك ما يقبلون إلا بما هو أعلى. ولو دخل البحرين واستحلوا البحرين سوف يستحلوا الكويت، يعلم هذا من يعلمه وكلهم يعلمون الذين اعترفوا على نصرة إخواننا في البحرين سواء من قوات السعودية أو الكويت أو الإمارات، لأنها قوات كلها قوات
لحد النظام.
إذا ما نفعها في الوقت ما تنفعنا هذه القوات.
نعم. شكرك شيخ حمد، شكرك على المداخلة، بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا التوضيح، بارك الله فيك. نعود مرة أخرى دكتور عبد الله الغانم، ووصلنا إلى قضية درع الجزيرة وأهمية يعني وجودها في هذه الآونة الأخيرة خصوصا بعد أن انفلت الأمن. أنا قال لي أحد الأخوة قال لي هناك انفلات أمني عجيب يعني لدرجة أن لا يستطيع إنسان أن يصل إلى يعني قضاء حاجته، عفوا يريد ذهاب المستشفى، يريد الذهاب إلى العمل، قطعوا طريق إلى المرفأ المالي وهو عصب الاقتصاد البحريني. هناك من يعني يحاول إثارة القوقعة وضرب من يخرج وقطع إشارات الحمراء، فأصبح هناك انفلات.
صحيح. دعني أشير لك جزء من بعض مواد اتفاقية الدفاع المشترك للمجلس التعاون الخليجي.
نعم.
يقول هذا الجزء وهو بالمادة الثانية أن أي خطر يتهدد إحدى الدول إنما يهددها جميعا.
جميل. نعم.
أي خطر يهدد واحدة من الدول إنما. نعم. يهددها. هو الأمر الأدق الآن الذي هو ربما نقول مربط الفرس اللي قاعد يصير في بحرين، هو القول بأن هناك اتجاه تكافلي، يعني يتكلم عنه أن الدول الأعضاء ماذا تعمل؟ تتعاون لإعادة الشرعية والأمن والسلام إلى نصابها، يعني لا أن الشرعية في البحرين هناك من يهددها، والسلام الذي ذكرته والأمن أصبح يفقد نصابه. فإذا في منظور اتفاقية مجلس التعاون الخليجي، اتفاقية الدفاع المشترك، أن هذا الأمر مبرر بدخول القوات، وليس الأمر مبتدع وأنه شيء جديد، أو من يقول بأن القوات مجلس التعاون الخليجي هي فقط للدفاع.
أمر قانوني لا غبار عليه.
هذا موجود الآن. بل أن هناك بعض النصوص من تشير إلى أنه يمكن لقوات مجلس التعاون أن تعمل كعمل الشرطة العسكرية. وتعمل على العلاج. الأمر الثالث يعني حقيقة اللي أبي أبينه أن اللي يتكلم ويقول أن القوات هي قوات احتلال وغزو. طيب ألم تنظر إلى العتاد الذي دخل أو الآليات التي دخلت؟ هي آليات أمنية بالدرجة الأولى في غالبها، آليات خفيفة. فهل يمكن أنك تحتل دولة أو تغزو دولة بآليات خفيفة؟
نعم.
يعني الأمر
عجيب غريب.
يعني أمر واضح للجميع أن هناك 150 آلية خفيفة مدرعات، أقصد مو مدرعات، عبارة عن يعني جيبات وما إلى ذلك في معظمها، تسعى جيبات ذات طبيعة أمنية وليس حربية أو عسكرية ثقيلة. يعني ما شفنا الأعتاد الثقيل، وإن كان هناك أداة ثقيلة فهو بسيط، لكن جل القوات التي دخلت هي قوات أمنية للحفاظ على الأمن
على إفلاسهم، وذلك يرجون هذه الأمور.
هذا الذي الأمر الذي يجب يعني أن يتبين للناس حتى لا يدخلون في يعني مقولات دون أن يرجعون إلى النصوص التي يعني تبين الوضع القانوني حقيقة.
نعم. شكرا لك دكتور عبد الغانم. دكتور علي العمير، الآن دائما أمريكا لها يعني وضع مثل الشرطي كما يقال، ودائما هي لها يعني تعامل معين خصوصا مع دول الخليج. الآن ماذا ترى وقوف أمريكا بشيء من الحياد، أو شيء يعني ماذا تنظر إلى أمريكا حيال قضية البحرين، خصوصا أن هناك أيضا الأسطول البحريني أو الأسطول الأمريكي موجود في البحرين، كذلك وجود النفط، كذلك الخليج هي محور البحرين، هي محور الخليج، وتهديد البحرين هي تهديد لكل الخليج الذي يوجد فيه النفط.
نعم، هو الحقيقة ليس من مصلحة العالم، ولا من مصلحة أمريكا، ولا من مصلحة أيضا شعوبنا نحن ودولنا الخليجية، بأن يتزعزع نظام دولة ويحدث هذا الانفلات الأمني داخل هذه الدولة، وتأتي دولة وللأسف نقول في نفس الإقليم وتصفق لهذا الصراع وتؤججه وتحاول أنها أيضا تستثيره، وهي إيران. وتجد أمريكا مثلا تقف والله في يعني الحياد، أو أنها تتفرج دور المتفرج. ولذلك أنا أعتقد أمريكا الآن لديها يقين بأن حكومة دولة البحرين بدول مجلس التعاون بالمنظومة التي تربطهم والدفاع المشترك ودرع الجزيرة، وما تفضل فيه الدكتور الفاضل بأن فعلا هذه الاتفاقية تمتد إلى المحافظة على الشرعية وحفظ النظام، هذه الأمور لا شك بأن أمريكا اعتقد أنها مطمئنة لها. وأنا بإذن الله تعالى أنا مطمئن أيضا كمراقب سياسي لمثل هذه الأوضاع، أن إلى الآن الأوضاع بإذن الله سوف تنفرج، واعتقد أن البحرينيين سيعودون، خاصة الغالبية العظمى خلت من المؤزمين، من المؤججين، من المفتنين، من يريدون خراب هذه الدار، لكن أعتقد أن البحرين بالأخير سوف يعني يظهر لهم إن شاء الله تعالى الحق، ويظهر لهم أيضا كيف تسير الأمور الآن، وليس في صالحهم الاستمرار في مثل هذه الاعتصامات والمطالبات والفوضى التي يعيشونها. عند ذلك بإذن الله سوف يكونون على مائدة واحدة، وسوف يتحاورون، وسوف تكون هناك نتائج طيبة مثمرة بإذن الله تعالى. هذا ما أتمناه. على كل حال اليوم دول الخليج مجتمعة أن هذه الفتنة لابد أنها تخمد. المطالبات لها مسالكها ولا أحد يعيقها أبدا، والبحرين ترى بلد حريات كما هي الكويت. نعم نحن كنظام ديمقراطي لربما متطور أكثر، لربما سقف الحريات وسقف حتى حياتنا الدستورية أعلى، لكن هي دولة كما أشار الشيخ حمد قبل شوي، فيها حريات، فيها دستور، فيها برلمانين، فيها يعني مجلس شورى وبرلمان أقصد، فيها نوع من القدرة على المطالبات وأبداء الرأي والتشريع بالطريقة الصحيحة. إذا يا جماعة خلونا الحقيقة نمشي بهذه المسالك وهذه الوسائل، إلا إذا كان هناك هدف خفي بدأ اليوم يطلع. لما قالوا لا الآن نريد إسقاط يعني الحاكم والملك واستبداله واستبدال النظام وغير ذلك، هذه الأجندات التي لم تكن ولم يكونوا يتكلمون عنها، واليوم هي طلعت يعني كأصوات نشاز.
نعم.
ولذلك الحمد لله حتى القوة لما دخلت في دوار مجلس التعاون،
نعم،
وأجلت من فيه ما وجدوا صحيح طبيعي بيكون هناك جرحى، بيكون هناك إصابات، بيكون هناك نوع من الاحتكاك
بسبب التعنت.
نعم. لكن نعم. الغالبية العظمى الحمد لله يعني انصرفت وأخلت هذا الدوار، وبقي الذين لا يريدون خير لهذه البلد هم اللي يحتكون، هم اللي يؤججون، هم اللي يصارعون، هم اللي ربما يقتتلون أيضا من أجل هذا الأمر. فأنا أعتقد إن شاء الله تعالى يعني كمنطقة بشكل عام والبحرين بشكل خاص ستشهد إن شاء الله هدوء بعد ذلك ويكون النتائج طيبة.
شكرا دكتور. عندنا اتصال هاتفي من أخ عبد الله من ليبيا. تفضل أخ عبد الله بس باختصار بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم أخ عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عبد الله تفضل. تسمعني؟ السلام عليكم. تفضل أخ عبد الله. أنت على الهواء مباشرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ ومشايخ اللي في جنبك.
حياك الله. ما هو سؤالك؟
المشايخ اللي في جنبك.
إيه نعم نعم تفضل ما هو سؤالك؟
إن شاء الله إن شاء الله ربك يفتح في البحرين.
نعم.
في الفتنة اللي في البحرين هذه.
اللهم آمين آمين.
فتنة في الأمة العربية كلها.
آمين.
كان يا شيخ.
نعم.
خلي الأسرة من العرب.
نعم.
تكمل المشايخ.
نعم.
طاوي وهايدا. هايدا.
عفوا الصوت الصوت غير واضح الصوت يتقطع. شكرا شكرا لك أخ عبد الله. الأخ الفاضل دكتور عبد الله الغانم أستاذ العلوم في جامعة الكويت. الآن بالنسبة لي يعني تعقيبا عن دكتور أي العمير، وجود أمريكا، وسمعنا قبل يمكن يوم يومين أن هناك علم بدخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، سمعنا هناك أن أمريكا أيضا يعني كانت ترسل رسائل معينة أهمية الإصلاح الداخلي أو غير ذلك أو المطالبات أو كذا، ماذا ترى من يعني تطور هذا الأمر مستقبلا؟
في علم السياسة نعم. في علم السياسة يجب أن نفرق ما بين الوجه الخفي والوجه يعني المعلن. فالسياسات الأمريكية يعني كثير من الأحيان تتكلم عن قضايا دعم الديمقراطية وما إلى ذلك، هذا من الجانب الدبلوماسي والإعلامي. ولكن يجب أن ندرك أيضا وهذا تاريخ الولايات المتحدة، يعني إحنا نتكلم عن تاريخ ماضي، يعني أنها عادة لا تكون كل ما تعلنه هي ما تطبقه. فهي تريد أن لا تلام دوليا على أن تقف موقف يعني تجاه يعني داعم للحكومة البحرينية باعتبار أنها دولة، يعني كيف تقع في تناقض تدعم الثورة في ليبيا وفي تونس وفي مصر ثم تأتيك إلى البحرين وتتكلم عن يعني تجاه مغاير. أكيد سوف تلعب هنا على الأحبال السياسية وتغير من نبرتها، ولكن نعرف في نهاية المجال أن القضايا الإقليمية هي لا تخدم مصالح الولايات المتحدة إذا ما حدث الأمر الذي لا يعني يحمد عقباه في سقوط النظام الشرعية في البحرين.
نعم.
لأن هذا الأمر سيتيح لإيران أن تزيد من أوراق اللعبة التي تملكها، هي تملك أوراق كثيرة جدا في لبنان وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي يعني اليمن. ولو أخذنا بخلاصة يعني تصور حتى الأمر هذا قد يضر حليفتها الرئيسية وهي إسرائيل. يعني إحنا انظر إلى موقفها الشديد تجاه حزب الله، لماذا تتعامل مع حزب الله تعامل شديد جدا؟ لأن حزب الله ما هو إلا اليد الطولة لإيران في شمال إسرائيل. فما بالك لما يكون له لهذه الدولة يعني وأنا أقصد إيران أيضا أثر داخل أو في عمق الخليج العربي وهو مركز إمدادات النفط الرئيسية للعالم والتي تسعى الولايات المتحدة على الحفاظ عليه. وكيف لو وقع هذا الأمر بيد إيران احنا ما نبي ندخل في تحليلات عميقة جدا يعني الامر لا يسمح حقيقة، ولكن نعم. اللي يفهم يفهم.
نعم. عندنا اتصال هاتفي من الاخ احمد الاهواز، حياك الله معنا الاخ احمد. السلام عليكم. تفضل اخ احمد انت على الهواء مباشرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
نتصل احنا من الاهواز طالب عربية.
يا مرحبا حياك الله.
وحنا غزا وشعبا مع ملك البحرين.
نعم.
وقت عندي سؤال من اي الاخوان يدري او يجاوبنا عليه.
نعم ما هو سؤالك؟
السؤال يعني احنا دائما نسمعكم تتكلمون على نفوذ ايران نفوذ ايران نفوذ ايران بالعراق نفوذ ايران بلبنان نفوذ ايران بالبحرين.
نعم.
يعني الحل وين؟ الحل اخواننا وين؟ نفوذ 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 ايران يعمل لمصلحة المنطقة.
نعم.
خب يعني حل يعني الشيء اللي ومتقابل المراحل هذا النفوذ كيف يعملوا اي الخوم او اخواننا السياسيين او عن اخواننا اللي يتكلم عن النفوذ الايراني.
نعم.
وانا اريد ان اخواننا والله يجاوبون على السؤال، يعني احنا متقابل المراحل النفوذ الايراني في المنطقه بعد ايش نعمل؟
نعم.
فتصيح بالتصيح نفوذ ايراني نفوذ ايراني اخواننا عندكم النفوذ الايراني خطر واحد.
طيب ما هي أوضاعكم يا أخ أحمد في الأهواز أنتم؟ يعني ما هي علاقتكم الآن مع الحكومة وماذا يحدث الآن في الأهواز بس باختصار؟
ما أسمع ما أسمع
أقول ما هو وضعكم الآن أنتم أهل الأهواز في الأهواز وعلاقتكم بالحكومة؟
والله الأهواز في الأهواز نعمل البسيط شديد في الأهواز يعني أمور إنسان سيدك ما نقدر الشرح في الصورة اللي أنتم تقولون يعني تصورونها في الأهواز أخوانكم العرب مستهدين.
نعم.
في الأهواز أخوانكم العرب تحت ظلم شديد من الصيف فلكن ما أي معاون أي معاون من أخواننا العرب معاون الدول الأجنبية. إحنا الشعب قوة شعبنا نحبك إن شاء الله نطلع حقنا مع الدول العرب.
نعم يلا شكرا لك أخ أحمد على الاتصال وهذه المداخلة جزاك الله خير. باختصار بس رد على الأخ أحمد من الأهواز يقول يعني أنت تقولون نفوذ إيران نفوذ إيران في البحرين في كذا في كذا في زين فما هو الحل يعني
حل فيما يتعلق بهذا الأمر؟
نعم
طبعا الأمر لا يرتبط بالدول الخليجية فقط وإنما يرتبط بسياسة عالمية تقوم عليها يعني على قيادتها الولايات المتحدة. هناك مصالح في المنطقة والولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق هذا التوازن. أما أنك تتكلم أن إحنا كدول خليجية نعمل على مكافحة هذا النفوذ فأنت يعني تتكلم عن توازن قوة.
نعم.
يعني وتوازن القوى حقيقة اليوم ليس لصالح دول الخليج حتى تستطيع أنك أنت تلعب دور في هذا الأمر. إضافة إلى أن القضية الرئيسية هنا تتكلم عن القضية يعني الثورية. إحنا دول الخليج العربي دول تقوم على قضية الحفاظ دول محافظة يعني. والدول المحافظة حقيقة لا تنتهج الأسلوب الثوري كما هو الحال في الجمهورية الإيرانية. فالجمهورية الإيرانية تنتهج الأسلوب الثوري ولذلك تسعى إلى يعني نقل نفوذها إلى أكثر من منطقة. أما في دول مجلس التعاون الخليجي فنحن دول محافظة تسعى بالدرجة الأولى إلى عملية التوفيق.
نعم.
ولذلك عملية التوفيق عادة لا تكون واضحة كما هي الحال في عملية الإثارة.
نعم. دكتور بدقيقة واحدة ما هو المخرج من هذه الأزمة الآن وهذه الفتنة التي ضربت البحرين وتعنت المعارضة ما هو رأيك المخرج؟
كلمة واحدة الحوار.
الحوار فقط.
لابد من قضية الحوار. إذا لم يسعون إلى قضية الحوار فأعتقد أن الأمر سوف يعني يزداد سوءا. لكن لا مخرج لهم من الحوار. الحوار هو الذي يستطيع
ثم الحوار
هو الذي يستطيع أن يحل الأزمات وهو الذي يستطيع أن يجد لنا مخرجا من هذه الأزمة.
نعم شكرا لك دكتور عبد الغانم استاذ العلوم السياسية التوضيح. دكتور عبد الله دكتور علي عمير عفوا يعني ما هو موقفنا نحن كمسلمين كخليجيين كمجلس الأمة كحكومة كحكومات عربية إسلامية إذا ما يحدث في إخواننا في البحرين كيف ننقذ إخواننا البحرين من هذه الأزمة؟
أنا بس إذا تسمح لي أريد أن أعقب على
فضل.
يعني أخوي الدكتور وأيضا على مثير السؤال كيف نقاوم هذا النفوذ الإيراني؟
نعم.
نعم نتكلم عن نفوذ 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 كيف نقاومه؟
تمام.
أنا أعتقد اليوم خلنا من الدول العربية وإن كانت هي أيضا مطالبة لكن على الأقل على مستوى دول مجلس التعاون، على مستوى الدول الخليجية، لابد أن تكون هناك سياسات واضحة لمقاومة هذا النفوذ. ولا يجوز لنا ولا لحكوماتنا، لأن هي أول من سيكوى بهذه الإزدواجية إن صحت الكلمة اللي وصفها قبل شوي الدكتور في تعامل السياسة الأمريكية، أنها تظهر بوجه إعلامي ويكون لها تعامل آخر. اليوم ترى نعلم بأن إيران دولة محتلة بالنسبة لدول الخليج، هي ليست دولة يعني صديقة، وإن كانت تربطنا معها علاقات دبلوماسية وغير ذلك، لكن إذا بنتكلم بالمنظومة الخليجية فهي دولة محتلة للجزر الإماراتية، اللي في كل بيان للقمة الخليجية أصدر إدانة ومطالبة لإيران أنها تنسحب وتجلس على طاولة المفاوضات، لكن لا حياة لمن تنادي.
صحيح.
مثل هذا السلوك الحقيقة الإيراني في المنطقة يجب على دولنا ويجب على حكوماتنا أيضا أن تتنبه له وتعيه جيدا، وهي ليست حملا وديعا إيران، بحيث أن أيضا دولنا تعطيها من التسهيلات أو من لربما نقول التعامل السلس، بحيث أن يكون لها النفوذ في الدول الخليجية، لأن نفوذها في دول الخليج خطر جدا يختلف، وإن كنا لا نوافق أيضا في نفوذها في الدول العربية والدول الإسلامية بشكل عام، لكن على الأقل في دول الخليج خطر. والأخ عبد الله يمكن ما أتيحت له الفرصة يصف حالهم في الأهواز أو غيرها.
صحيح.
لا شك بأن رسالة إيران واضحة، رسالة إيران ليست لخدمة الشعوب ولا لإغاثة الملهوف ولا لإطعام الجائع ولا غير ذلك، ولذلك نحن نعتقد بأن أول من سيتألم إذا الآن إخواننا البحرينيين اللي نربى بكثير منهم إن شاء الله تعالى، لكن أعتقد إذا يعتقدون بأن النظام الإيراني هو أرحم لهم من النظام البحريني، أو أنهم سينعمون بعلاقات جيدة توفر عليهم
العمل،
سوف يندمون لا محالة، لأن شوف الشعب الإيراني الآن، شوف المشاكل اللي واقع فيها الشعب الحقيقة الإيراني. وهذا الحقيقة، لذلك علينا كدول خليجية أن ننتبه جيدا وأن نتعامل بمصداقية واضحة لا بوجهين مع هذا النظام، ولا يكفينا فقط في اجتماعات نعم دول مجلس التعاون أن نخرج ببيان سطر فيه أن والله نطالب إيران بالانسحاب من الجزر الثلاث، ثم بعد ذلك نجد العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادل التجاري شيء يعني بصراحة.
إذا يجب أن يكون هناك تصعيد ومجابهة بقوة ضد إيران،
شيء يذهل ويندى له الجبين بصراحة من درجة يمكن الثقة الزائدة اللي قاعدة تعطيها دول الخليج لهذه الدولة. يبقى سؤالك اللي تفضلت فيه، أنا أعتقد يعني وافق الدكتور في قضية الحوار، لكن يا جماعة خلونا أيضا نكون صادقين، علينا دائما أن نتعامل مع المطالبات الشعبية بجدية، ونتعامل أيضا بما يطالب به الشعب بوسائله الدستورية الصحيحة، معاملة شفافة. وعلينا دائما الحقيقة يعني كحكومات أن تنتبه قبل لا تورط أنفسها في أشياء. اليوم البحرين الحمد لله، ولا سبق أني قلت ولا أريد أن أكرر كلامي، بأن لديهم مستوى من الحريات ولديهم مستوى بحمد الله من التعاطي السياسي الجيد. اليوم مخرجنا من هذه الأزمة اللي هي في البحرين، أنا أعول كثيرا بعد توفيق الله تبارك وتعالى على حكمة سمو الأمير الله يحفظه، لأن ترى فيها حكمة شديدة. أنا اليوم أقرأ وللأسف في بعض المسجات وبعض كذا من يلوم الكويت إنكم ليش ما أرسلتوا قوات ويوجه اللوم وغير ذلك، أنا أعتقد أن فيها خيرة، واعتقد ان اليوم بحمد الله القرار السياسي عندنا بالكويت حكيم جدا، واعتقد باذن الله تعالى ما سيقوم به سمو الامير من وساطه ومن وفود لربما تذهب هناك صح باذن الله تعالى تطفي النار.
نعم.
ونعود الى ما تكلم فيه الدكتور، الجلوس على مائده واحده والحوار.
نعم.
والمطالب من خلال الوسائل الدستوريه المتاحه.
نعم. شكرا لك دكتور، بنص دقيقه تفضل دكتور عبد الغانم.
تعقيبا على قضية المطالب، يجب أن ندرك أن المطالب عندما تطرح يجب أن تكون مطالب مقبولة ومعقولة
بالفعل،
هذا أمر مهم جدا
وقابل للتنفيذ.
نعم. لا يكون حوار أنت تقدم السقف الأعلى وأنا أقدم السقف الأعلى، فإن إحنا لا نصل إلى أمر معين، فأعطي حتى تأخذ.
صحيح. شكرا لك دكتور عبد الغانم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، وأيضا شكرا لك دكتور علي العمير على هذه المداخلات وهذه يعني التوضيح الشامل والكامل لقضية إخواننا في البحرين، ونتمنى من الله عز وجل أن تنجلي الغمة وأن تكون البحرين واحدة أمن وأمان. شكر لكم أخواني مشاهدين مشاهد الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة بأحداث البحرين الحبيبة، وعلى أمل أن نلتقي معكم في حلقة أخرى من برنامجكم ديوانية المعالي. شكر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.